بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
من الأمور اللي تدعو إلى خلود التشريع الإسلامي هو الأمر الرابع، صلاحية الحاكم الإسلامي وشؤونه. يعني إحنا ذكرنا عدة أمور اللي يدعو إلى تخليد تشريع القوانين الإسلامية: حجية العقل في مجالات خاصة، كون أحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وشرع وفتح باب الاجتهاد. منه أيضا صلاحية الحاكم الإسلامي وشؤونه. الحاكم الإسلامي نقصد به نائب الإمام، مثل الفقيه العالم الحاكم المجتهد الجامع للشرائط، اللي يكون خليفة ونائب للإمام، هذا يسمي حاكم إسلامي. إذا توفرت له بسط الأمور له صلاحيات كصلاحيات النبي الأعظم وصلاحيات الإمام المعصوم، لأنه يعتبر نائب عنه، فيقدر ينفذ الصلاحيات العامة. الصلاحيات العامة اللي موجودة كانت للنبي ومقام الإمامة إنه يفعل كل أمر فيه صالح المجتمع، يسموه الصالح العام. أي أمر يؤدي إلى إنه يسمح له حق التصرف المطلق في كل ما يراه ذو صلاحية للأمة، مثلا إلى حق يؤمر بفتح الأراضي أو بيعها أو شرائها، أو إلى حق مثلا يؤمر بتأسيس الجيش والجند ومؤسسات الدولة وإدارتها، إلى حق مثلا يأخذ الضريبة من الناس ويفرض أخذ الأموال. هاي كلها إلى حقوق. من يفرضها؟ الحاكم الإسلامي. نذكر مثال لذلك: لما رادوا يوسعون الحرم المكي ومسجد النبي، كان موجود أملاك خاصة قريبة من المسجد الحرام والمسجد النبوي. الأملاك الخاصة هاي للأهالي، لكن طلبت المصلحة العامة توسعة الحرم المكي حتى يأخذ أكبر قدر من الطائفين اللي يطوفون حول الكعبة، واقتضت أيضا المصلحة توسيع المسجد النبوي حتى يأخذ أكثر عدد من الزائرين. الحاكم الإسلامي في ذاك الوقت عمر اللي حكام إنه يصير بيع وشراء للأراضي، فاللي عنده بيت قريب من الحرم المكي بيعه، من تشتري الدولة، فيسموا بيع وشراء بمقتضى أمر الحاكم لغرض أمر ومصلحة عامة، توسعة الحرم المكي وتوسعة ماذا؟ المسجد النبوي. هاي منه صلاحيات يقوم بها الحاكم الشرعي أو نائب الإمام أو الخليفة أو الحاكم الإسلامي. وكذلك إلى حق مثلا يأسس جيش، يبني دولة، يوفر مؤسسات أو دوائر خاصة، يأخذ الجمارك، الضرائب مثلا يصرفها في منافع الناس، هاي كلها إلى حق بذلك. قال: من الأسباب الباعثة على كون التشريع الإسلامي اللي نقصد به قوانين إسلامية صالحا لحل المشاكل، إنه منح للحاكم الشرعي كافة الصلاحيات المؤدية إلى حق التصرف المطلق في كل ما يراه ذو صلاحية للأمة. يعني الحاكم والنائب إلى حق يتصرف كل تصرف فيه مصلحة للأمة، ويتمتع بمثل ما يتمتع به النبي والإمام المعصوم من النفوذ المطلق، مثل ما النبي كان يأمر وينهى في تأسيس الدولة، هو إلى حق في ذلك. إلا ما يعد من خصائصهما. نعم، أكو بعض الخصوصيات لمقام النبي، لمقام الإمام المعصوم، ما متوفرة للحاكم الإسلامي، اللي هي تنفس التصرف في نفوس المؤمنين. يعني النبي إذا كان يأمر شخص أن يفعل كذا، واجب عليك طاعة النبي حتى لو تصرف في نفسك، قال لك تزوج فلانة، طلق فلانة، كذا افعل. الإمام والنبي إلى حق يتصرف في نفسك، هاي أمور خاصة، هاي ما تعطى للحاكم الإسلامي، لأن هاي من الأمور الخاصة وين؟ في تصرفات النبي والإمام.
نعم
إحنا ذكرنا أمثلة للأمور اللي الحاكم الإسلامي له صلاحيات يعمل بها، إنه يجبر أصحاب الأراضي اللي يمر بها الطريق أن يبيعون أراضيهم حتى يوسعون الطريق لغرض مرور الناس، هاي مصلحة عامة. أو مثلا أراضي خاصة يجبر أهلها على بيعها لبناء مستشفى أو مشفى أو قنطرة أو جسر، هاي كلها مصالح عامة. أو أراد أن يرفع معيشة الناس إلى مستوى خاص، أو يأخذ ضريبة أو جمارك، اللي هي معنى الجمارك يعني دخول البضاعة للبلاد يطلب دفع الأموال، يسموه جمرك، هاي كلها إلى حق في ذلك. نعم قلنا إلا ما يعد من خصائص النبي والإمام فهي ليست للحاكم الإسلامي، اللي هي مثل منه التصرف في نفوس المؤمنين، إلى حق يتصرف في نفسك، هذا ما الحاكم الإسلامي ما إلى حق يتصرف في نفسك. قال المحقق النائيني، نعم المحقق النائيني عند كتاب تنزيه الأمة وتنزيه الملة يذكر هذا الأمر، إنه إذا فوض إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازما من المقررات، فوض يعني يعطي صلاحية، إن الحاكم الإسلامي يضع ما يراه لازما، يعني يفرض ويؤمر بما يراه لازم للمصلحة العامة ويقرر على سبيل القانون والتشريع لمصلحة الجماعة، الجماعة يعني يقصد مصلحة الأمة الإسلامية، وسد حاجاتها إذا هي مورد حاجة، إنه مثلا الأمة الإسلامية مورد حاجة ينفتح طريق، ينبني مشفى، ينبني مثلا قناطر للفقراء أو المساكن أو مشافى للأيتام وغيرها، إذا أجت حاجة إلى حق يؤمر في أي شيء يسد حاجة مصلحة الأمة في إطار القوانين الإسلامية. نعم مو الحاكم الإسلامي يأخذها غصبا، مو يتجاوز على حقوق الأهالي من دون أن يعوضهم، لا يأخذها في الإطار الإسلامي مثل بيع وشراء، ويعطي الثمن المناسب لقيمة السعر مثلا مثل السوقية، من رادوا يوسعوا المسجد الحرام والمسجد النبوي اشتروا البيوت من الأهالي، تشتريها بسعر السوق سعر المثلي، مو تشتريها بسعر بخس.
نعم.
هذا ضمن أطار قوانين الإسلام. وهناك كلمة قيمة للإمام الخميني قدس سره، نأتي بنصها، إن الحاكم الإسلامي اللي نقصد به إحنا قلنا نائب الإمام في عصر الغيبة مثلا، والفقيه الجامع للشرائط أو من يعينه لذلك، إذا نجح في تأسيس حكومة إسلامية، يعني فرض السيطرة إلها وكان مبسوط اليد، يعني يقدر يتصرف في قطر من أقطار الإسلام، يعني في أي بلد من بلد المسلمين أو في مناطقه كلها، أو لو فرضنا أنه هذا الحاكم صارت عنده ولاية، ولاية أنه فرض على جميع الشرق، جميع الشرق أخذه، توفرت فيه الشرائط والصلاحيات اللازمة كون حاكم إسلامي ونائب يعمل بالعدل، مستوفي شروط العلم مثلا، عنده تقوى وعدالة، هاي يسموها الصلاحيات مستوفي للشروط. وأخص بالذكر العلم الوسيع، من هاي الصلاحيات إنه يكون عالم فقيه حتى يكون قادر على التصرف بصورة صحيحة، واثنين العدل، يكون عادل وليس فاسق، لأن الفاسق لا ولاية له على المؤمنين، ويجب على المسلمين إطاعته، لأنه إذا كان فقيه جامع للشرائط هو يمثل نائب الإمام، يجب طاعته، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على النبي، والراد على النبي راد على الله. وله من الحقوق والمناصب والولاية، صار عنده بعض الحقوق مثل إلى على الناس حق الفتوى، إن الناس تتبع في فتاوي، إلى على الناس حق الولاية اللي من يقول بولاية أمرة المسلمين، وإلى منصب عليهم، منصب كونه مجتهد جامع للشرائط ولأمر المسلمين يراعي مصالحهم وشؤونهم، له ما للنبي الأكرم باعتبار نائب للإمام، إذن هو الإمام نائب للنبي، إذن هو أيضا نائب، ونائب الإمام هو نائب للنبي. إلى صلاحيات مثلا إعداد القوات العسكرية، يبني جيش ويفرض التجهيد الإلزامي والدخول واجب لحماية الأرض والبلاد ودعمها بالتجنيد، هذا يسمى التجنيد الإلزامي، الجميع يعني يدخل في جندية العسكرية، يسموها الجندية، لازم يسموها خدمة الوطن أو خدمة التراب، وتعيين الولاة، يعين الرؤساء وحكام وملاك على الأمصار العربية، ويأخذ الضرائب، الضريبة يعني المقدار المالي اللي يأخذ مين من أصحاب التجارات والمحلات، يسموها الضرائب. وبعد عندنا نوع من أنواع الضرائب يأخذ على البيع والشراء، مثل بيع السيارات مثلا أو بيع الأراضي، وعندنا نوع من أنواع يسمى بالجمارك، إنه أي بضاعة تدخل للبلد يأخذون عليها ماذا؟ حق الدخول. نعم. أو أي بضاعة تصدر خارج البلد مثلا بالاستيراد والتصدير يأخذ لها، هاي يسمى الضريبة، وصرفها في محلها، إنه هاي الأموال العامة من تأخذ من الناس تصرف في مجال بناء الكهرباء، الماء، المجاري، الإعمار، الجسور مثلا، بعد عندنا تشييد دوائر الدولة، المؤسسات، بناء القوات العسكرية، ها كلها اللي حق يصرفها فيها موارد العامة. وليس معنى ذلك أن الفقهاء والحكام الإسلاميين مثل النبي والأئمة في جميع الشؤون والمقامات، صحيح أن قلنا هو نائب الإمام وإلى صلاحيات مثل صلاحيات الإمام، إنه مثلا يفعل ما هو مناسب لرعاية شؤون مصلحة العامة والأمة، بس مو هو معناه نفس النبي، لأن النبي له مختصات والإمام له مختصات، وليس له أنه جميع الشؤون والمقامات، حتى الفضائل النفسانية والدرجات المعنوية النبي والإمام يختلف في فضائل النفسية، مقامات الإلهية، درجات المعنوية، فإن ذلك رأي تافه لا يركن إليه. إحنا ما نقول نائب الإمام هو نفس الإمام، ولا نقول نائب النبي هو نفس النبي، يقول هذا رأي تافه ما حد يقول به. كل لهم صلاحيات وخصوصيات، بعضها أعطي للحاكم الإسلامي الفقيه الجامع للشرائط نائب الإمام، بس هذا مو معنى أنه يحصل جميع المقامات العلوية الإلهية، لا، إذ إن البحث إنما هو في الوظائف المخولة إلى الحاكم الإسلامي. نعم، نائب الإمام يعني يحافظ على مصلحة العامة، يفض الخزاء، يفض المنازعات والخصومات، يحكم بيناتهم بالعدل، يحافظ على رعاية ومصالح الأيتام والقصر، يحافظ على الوقوف، يحافظ على أموال مجهولة المالك، الأموال الذي لا ميراث له لا وصية له، هو يحافظ عليهم ويعمل بهم في ضمن إطار مصلحة الأمة، هذا اللي ممكن إلى الحاكم الإسلامي، والموضوع على عاتقه لا في المقامات المعنوية والفضائل النفسانية، فإن صلوات الله عليهم في هذا المضمار في درجة لا يدرك شأنهم ولا يشاق لهم غبار حسب روائع نصوصهم وكلماتهم. ما نقول إن الحاكم الإسلامي من صرت بالمقام هو كمقام النبي، لا، هذا قول لا يقول به. خامسا، من الأمور اللي أيضا دعت إلى خلود التشريع الإسلامي المقدس، أنه الإسلام أسس للأحكام، أسس للأحكام اللي إلها دور في تحديد الجزئيات على سبيل القواعد العامة، هاي أولا، واثنين ذكر بعض الأمور على سبيل القواعد حاكمة على القواعد الأولية يسموها الأحكام الثانوية. يعني شنو الأحكام الثانوية؟ الآن الصلاة عليك واجبة أنت من قيام، لكن إذا كنت مريض يجوز لك تصلي من جلوس لأنه يصيبك ضرر أو حرج، هذا يسموه حكم ثانوي يحكم على الحكم الأولي ويغيره من الصلاة قائما إلى الصلاة جالسا. الآن أنت يجب عليك أن تصوم إذا كنت صحيح البدن خالي من المرض، لكن إذا كان الصوم يسبب لك مرض شديد أو يسبب لك براءة في شفاء من المرض أو يسبب لك حرج غير قادر على تحمله يقول لك أفطر. طيب كان الصوم واجب ولا يقول لك أفطر، نعم الإفطار بسبب الحرج والضرر، والحرج والضرر حكم ثانوي حاكم على الحكم الأولي ومغير له، من الوجوب علما للترخيص، من الإلزام للترخيص. إذن أي حكم بضرر أو حرج فهو ليس ملزم أنت به، سواء كان واجب من قبيل الصلاة والصوم أو كان غيرها، هذا أي أمر يسبب لك ضرر أو حرج لا يجبه الشارع عليك. مثال ذلك، مثلا الآن الشخص اللي يروح، المرأة اللي تروح للطبيب يحرم عليها أن تكشف جسدها لكن لغرض العلاج والدواء يجوز، لأن هذا مورد شنو؟ ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، هذا حكم ثانوي حاكم على الحكم الأولي. الموارد اللي بيها ضرر، لا ضرورة لا ضرارة في الإسلام يجوز لك ترتكبه. الموارد اللي يجوز لك يستلزم عليك حرج أو مشقة نفسية شديدة لا تتحمل عادة يجوز لك ترتكبه، لأن الحرج مرفوع عنك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، مرفوع. والأوامر المضطرة، امرأة اللي تتعالج لغرض كشف جسدها عند الطبيب يجوز، نعم بالعنوان الأولي حرام الأجنبي ينظر إليها، بس بالعنوان الثانوي لموارد الضرورة يجوز. نعم، مثلا شخص كما ذكرنا مثال إله، افترض أنه مريض وانحصر شفاء أو علاجه بالحرام، أنه يشرب أمر محرم كما البيرة أو الشعير مثلا، أو يأكل شيء من مخلفات الذبيحة هو محرم أكله لكن العلاج موجود فيه، مثلا علاج موجود في بيضتي الخروف وهو حرام الأكل وما يوجد علاج غيره وانحصر العلاج به، هذا مورد ضرورة يجوز لك تأكله، وإن كان بعنوان أول هو ماذا؟ حرام، لكن بعنوان الضرورة لغرض الشفاء من المرض التداوي منه لا مانع منه. هاي الأحكام راح تفتح ماذا عندنا؟ نطاق واسع بالتشريعات. كل مورد حرج مرفوع، كل مورد ضرر مرفوع، كل مورد ضرورة جائز. هاي شو نسميها؟ يعبرون عنها الأحكام التي لها دور في تحديد كثير من أحكام الوقائع، يسموها يعبرون عنها الفقهاء الأحكام الثانوية حاكمة ومقدمة على الأحكام الأولية. كان إلزام أصبح ترخيص. واضح؟ قال تفضل. نعم،
يقولون أكو رواية لا شفاعة في يعني أشياء الحرام.
نعم،
وكيف يعني؟
هذا صحيح، هاي واردة الرواية. بس هذا لا، هاي الرواية أولوها فقهاءنا أنه لا ينحصر العلاج بالمحرم. نعم، لكن أكو علاج بس ما موجود عندنا. هذا قصد لا شفاء إلا في المحرم، يعني ما محصور. أن الله ما جعل، معروف عندكم الحديث المعروف، أن الله ما جعل داء إلا ووضع له دواء. هذا حديث مشهور. بس هذا الحديث يقول إن الله ما جعل في الحرام دواء، يعني ما جعل علة أو مرض منحصر علاجها بالحرام، إنما جعل لكل داء دواء. لكن إذا كان الدواء غير موجود اللي عندنا، أو غير مستساغ الحصول عليه، أو البلد اللي أنا موجود به ما يصنع، هذا مو أحسنتم مو يعني إنه الحرام ما إله، ما المرض ما إله إلا الحرام. لا، أنا ما أقدر أحصل عليه. هنا أنا يجوز تستخدم الشيء المحرم لغرض العلاج، كشرب ماء البيرة أو الخمر أو المسكر أو الأكل الخصيتين للخروف. نعم، في مورد الضرورة الفقهاء يقول يجوز في مورد الضرورة. وطينا مثال آخر للضرورة، كشف البدن، هذا يجوز.
نعم.
قال من الأسباب الموجبة لانطباق التشريع القرآني على جميع الحضارات تشريع لقوانينه الخاصة، ولها دور في التحديد والرقابة بالنسبة إلى عامة تشريعاته. هاي القوانين يسموها قوانين الحاكمة. شنو يعني حاكمة؟ يعني المقدمة. أكو قول عند الفقهاء إنه القوانين الثانوية والأحكام الثانوية حاكمة ومقدمة على الأحكام الأولية. الحكم الثانوي ترخيص، والحكم الأولي إلزام، هذا يحكم عليه ويتقدم عليه. تعطي لهذه الدين مرونة يتماشى في كل الأجيال والقرون. كل مورد ضرورة يجوز، أكو مرونة، أكو اتساع. كل مورد حرج مرفوع، كل مورد ضرر ممنوع مرفوع أيضا عنه. منها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هاي سموها قاعدة الحرج، لا حرج في الإسلام والدين. يقول سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في موارد الضرورة يجوز لك تأكل حتى الميتة إذا أنت في الصحراء وما عندك غذاء، لكن أكو ميتة إذا ما أكلت من لحمها تموت، أكو خمر إذا ما شربت منه تموت عطش، يجوز أكل الحرام وارتكب شرب الحرام. نعم، إذا مورد اضطرار غير باغي ولا عادي. يعني شنو غير باغي؟ لا أني مبتغي لفعل الحرام وعندي بديل عنه، ولا متعدي على الأحكام، إنما مورد ضرورة غير باغ ولا عاد، فحينئذ لا إثم عليه. هاي يسموها قاعدة الاضطرار. قوله سبحانه إلا ما اضطررتم إليه، هاي أيضا تأسس لها قاعدة، قاعدة الاضطرار. ويقول سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، قاعدة الإكراه. لهذا إحنا عندنا مورد اسمه مورد التقية. إذا حاكم ظالم قال لك تبرأ من الله أو من النبي أو وقال إذا لم تتبرأ أقطع رقبتك، يجوز لك تتبرأ من الله أو من الرسول أو النبي؟ نعم، حفاظا على حياة المسلم، لأن حياة المسلم عند الله عزيزة كريمة، لها درجة من الشأنية والاحترام والعظمة، إنه يتجوز لك ارتكاب الحرام بس حافظ على النفس، لأن النفس اللسانية محترمة عنده. هاي يسمو مبدأ التقية. وهاي الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لعلكم أنتم سامعين في قصتها، نزلت اليمن العمار بن ياسر عندما ألجأه الكفار للاعتراف بآلهتهم، فخلوا والديه أمامه يعذبون بهما، فهو ماذا؟ مدح آلهتهم حتى يرفع العذاب عن من؟ عن والديه. أكره، لكن هو قلبه فيه مطمئن بالإيمان، قلبه فنزلت هذا شيء أسس إنه مبدأ التقية. في كل مورد تتقي على نفسك أو مالك أو عرضك أو أنه يصيب الضرر، خالف ما يخالف، حافظ على نفسك ومالك ودينك، لأنها تعتبر من محترمات اللي احترمها الشارع المقدس. وما ورد حول النهي عن الضرر من الآيات كلها تحدد التشريعات القرآنية بحدود الحرج والعسر والضرر. كل يعني آيات يستفاد منها رفع الضرر والحرج والعسر، وآيات وأحاديث كذلك لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. نعم، فلولا هذه التحديدات الحاكمة لما كانت الشريعة الإسلامية مماشية لجميع الحضارات البشرية. إحنا في عصرنا موجود كثير موارد ضرر، حرج، شدة، ضرورة، إكراه. طيب هاي إذا كان القرآن يقول صلي صوم مثلا، ما مرخص لك تصلي جالسا، ما مرخص لك تفطر، ما مرخص لك مثلا تخالف، هذا ايش راح يلزم؟ العسر والحرج والضرر وكيف نعالجه؟ فلهذا الله عز وجل شرع قوانين الأحكام الثانوية، كل حرج مرفوع، كل ضرر مرفوع، كل اضطرار جائز. هذا أيضا يناسب جميع الحضارات البشرية. سادسا، من الأمور اللي تدعو للتخليد في التشريع أن التشريع الإسلامي خالد لأنه معتدل، لا بإفراط ولا تفريط. هذا يسموه الاعتدال، اللحظة موافق الفطرة الإنسانية وفيه ما يحقق مصالح العباد للمصلحة الدنيوية والمصلحة الآخروية. نلاحظ كل شيء ألزم به الشارع بفوائد كثيرة، الصلاة بها فوائد للنفسي وللجسدي والروح والرياضة، الصيام فوائد به للصحة، الزكاة من فوائد تنمية المال وتزكيته وتكثيره، الحج رياضة روحية وبدنية بالسفر، وبعد كثير الأمر بالمعروف يحافظ على نظام المجتمع، ما يخلي الفساد والرذيلة والسوء والمنكر ينتشر، النهي عن المنكر كذلك يحافظ على نظام المجتمع حتى ما يسود الفساد والسوء. هاي كلها بعد عندك أكو كثير من الأشياء الشارع رغبك بيها، قال لك رغبك وندبك لأنك تسعى في طلب الرزق لكسب معيشة العيال لغرض بفوائد دنيوية وبفوائد ماذا أخروية. مع ذلك أكو اعتدال، إنه لا إفراط ولا تفريط. لا نحن نقول لك تصبح متدين جدا وتحرم الدنيا على نفسك، ولا نقول لك تسحب في الدنيا وتعمل بالملذات وتترك الآخرة. ساعة لنفسك وساعة لربك وساعة ماذا كما ورد بالحديث الشريف، وساعة لنفسك تناجي بها، وساعة لربك، ساعة لنفسك، ساعة لمعاشك. نعم، قال من الأسباب الموجبة لصلاح الإسلام للبقاء والخلود كون تشريعاته مبتنية أحسنتم على أساس الاعتدال موافقة للفطرة الإنسانية. ولاحظ في نفسك أنت حتى فرض الحجاب على المرأة المسلمة موافق للفطرة لأنه يحافظ على الشرف والعفة والاحتشام. للإسلام ليش منع من شرب الخمر؟ لأن يذهب العقل ويخلي المختمر يرتكب بعض الأمور المخالفة للفطرة. ليش حرم الكذب؟ لأنه يدعو للفساد. وليش حرم الغيبة والنميمة؟ وليش حرم السرقة؟ لأنه تدعو إلى عدم الحفاظ على مصالح الناس وأموالهم. كل تشريع بموافق للفطرة، ماكو تشريع يخالف الفطرة الإنسانية. نعم، فأخذت من الدنيا ما هو لصالح العباد، أكو كثير بها التشريعات محافظة مصالح العبد، ومن الآخرة مثلها، مثل ما لك مصلحة دنيوية لك مصلحة أخروية. فكما ندب إلى العبادة سواء كان الصلاة، صوم، زكاة، خمس، حج، جهاد، أمر بالمعروف، كل عبادات، التصدق، التصدق يحافظ على الكفالة الاجتماعية، يقضي على الفقر، يعني بدل ما تخلي أخوك المسلم محتاج، التصدق إلى شنو؟ يسد حاجته. لهذا ندب الشارع إلى الصدقة لأنها تعتبر نوع من أنواع التكافل الاجتماعي. ندب ورغب في كفالة اليتيم، هذا تكفله توفر معاشه أفضل مما ينحرف يكون أداة فساد لهدم المجتمع. هذا كله أبعد ندب لطلب الرزق، لهذا عندنا ورد بالأحاديث إنه الساعي في رزقه والكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله يتشحط بدمه. إيش قد منزلة رفيعة مجاهد اللي يطلع يكسب اللقمة الحلال لمعيشة أطفاله وعياله وما يخليهم يأكلون مين من الحرام، هذا طلب الرزق أيضا. بعد ندب الشارع قال لك ساعة لعبادتك، ساعة لرزقك، وساعة لمن؟ للترويح عن نفسك، تريد تعمل رياضة، سباحة، قراءة، معها كلها مباحات، تأكل، تشرب، تسافر، ما محرم عليك. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي بها ربه اللي هي مورد العبادة، ساعة يرم فيه معاشه يعني يطلب رزقه لكفالة نفسه ومعيشته، وساعة يخلي بين نفسه ولذاتها، طبعا بالحلال، يتنزه، يمارس الرياضة، السباحة، الأعمال البدنية، الأكل، الشرب، السفر، كل حلال، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.